حزنك على جدك يظل أقدس شعار، والندب فنك سيدي ليل ونهار. سالت دموعك والوطن في صدرنا، هالدنيا جارت والزمن وياها جار. قلبك غريب وانت الطبيب، لأن الحبيب خلى الدمع هم.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بحرية الجيش الإيراني تحتجز زورقي تجسس أمريكي في مياه البحر الأحمر. استشهاد فلسطيني لدى طعن جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، ومقاومون يتصدون لقوة الاحتلال في جنين. عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار هائل في أحد أكبر مساجد هرات غرب أفغانستان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ودائمي في مفاوضات فيينا. جاء ذلك باتصال لأمير عبداللهيان مع نظير العماني بدر البسعيدي، بحث خلاله آخر المستجدات بشأن مفاوضات رفع الحظر والرد الإيراني الذي قدم للجانب الأمريكي. من جانبه أعرب البسعيدي عن شكره للنهج البناء الذي تتبعه الجمهورية الإسلامية، معربا عن عمله في تحقيق مفاوضات فيينا النتائج المنشودة بالتعاون مع جميع الأطراف. أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مسودة الاتفاق النووي، وهي تتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات. في المقابل قالت الخارجية الأمريكية إنها تلقت رد إيران عبر الوسيط الأوروبي، زعيمة أنه ليس بناءا وهو ما يحد من احتمال العودة للالتزام بهذا الاتفاق. وفي السياق قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي إن الرد البناء من وجهة نظر الأمريكان هو القبول بشروط واشنطن، لكن برأي إيران هو الاتفاق المتوازن والمضمون. وللمزيد حول مستجدات الملف النووي والمفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا عبر الوسيط الأوروبي نتوقف عند التقرير التالي.
مفاوضات فيينا لرفع الحظر بلغت مراحل شبه حاسمة، تنتظر قرارات سياسية غربية خاصة من الولايات المتحدة بصفتها المنتهكة للاتفاق النووي. فبعد دراسة الملاحظات الأمريكية بعناية سلمت إيران ردها للاتحاد الأوروبي.
بعد تلقي الرد الأمريكي قام فريق خبراء الجمهورية الإسلامية بدراسته بعناية، وبعد التقييم على مستويات مختلفة تم تجميع ردود إيران وتسليمها إلى المنسق الأوروبي الليلة. النص المرسل له أسلوب بناء يرمي إلى إنهاء المفاوضات.
وعلى الفور سلم الاتحاد رد طهران إلى الولايات المتحدة، التي سارع المتحدث باسم وزارة خارجيتها فندات باتيل إلى وصف الرد الإيراني بأنه غير بناء، إلا أنه عاد وأكد أنه سيتم دراسته والرد عليها. هذا في الوقت الذي طالب فيه 50 نائبا أمريكيا إدارة جو بايدن بأن تطرح عليهم النص الكامل لأي اتفاق، وأن تتشاور مع الكونغرس قبل أي عودة للاتفاق النووي بسبب مخاوف من أن تؤدي بنوده إلى إضعاف إجراءات الحظر بحسب تعبيرهم. تبادل الردود هذا يأتي بعد أن كان قد ادعى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن نص المقترحات الأوروبية نهائي ولا يمكن تغييره، وهو ما قوبل برفض طهران التي أكدت أن التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام مرهون بتقديم ضمانات قوية وإغلاق التحقيقات المسيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعلنت القوى البحرية في الجيش الإيراني أن مدمر جمران احتجز زورقي تجسس أمريكيين في مياه البحر الأحمر أثناء قيامها بمهام لمكافحة قراصنة البحر. بيان لسلاح البحرية أشار إلى وجود زوارق أمريكية كانت تقوم بتصوير بواخر دولية، موضحا أن القوة الإيرانية حالت في الوقت المناسب دون وقوع كارثة أو اصطدام بحري بعد تحضير زورقين بضرورة تغيير اتجاه الحركة. وأكد البيان أن المدمرة الإيرانية واجهت القطعتين الأمريكيتين مرة أخرى، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءٍ لإيقافهما واحتجازهما لتفادي حدوث مشاكل. أصيب جندي صهيوني بجروح خطيرة عصر اليوم بعملية طعن على مفرق بيت عنون شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أعلنت وسائل إعلام الاحتلال استشهاد المنفذ. من جهة أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. يأتي ذلك في وقت اشتبك فيه مقاومون فلسطينيون فجر اليوم مع قوات الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة جنين بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية أن المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال أثناء انسحابها من منطقة برقين غربي جنين وأمطرها بوابل من الرصاص. هز انفجار هائل أحد أكبر المساجد في مدينة هرات غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 28 شخصا بينهم إمام المسجد وإصابة 45 آخرين. وأفادت وسائل إعلام محلي أن الانفجار وقع في مسجد كازرغا قبيل صلاة الجمعة، وهو أحد المساجد الرئيسية في مدينة هرات. وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثث ملطخة بالدماء متناثرة في محيط المسجد. أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع السريلانكية أن الرئيس المخلوع كوتابايا راجاباكسا سينهي إقامته في تايلاند ويعود إلى بلاده غدا السبت. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن راجاباكسا يقيم في فندق تايلاندي مثل السجين وهو مصمم على العودة. وأضاف: أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايتي بعد عودته تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة. وأوضح أن راجاباكسا كان لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تايلاند 90 يوما، لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر. حذرت موسكو من التهويل الذي رافق قضية الوكالة اليهودية في روسيا، مؤكدة أن عرض الملف على العلاقات بين موسكو وتل أبيب يأتي بنتائج عكسية. وقالت الخارجية الروسية إن سبب الدعوى القضائية ضد الوكالة اليهودية في البلاد هو الانتهاك المنهجي للقوانين من قبل المنظمة المذكورة. وكانت الحكومة الروسية أبلغت الوكالة اليهودية بوقف أنشطتها على الأراضي الروسية بدا من 5 تموز/يوليو الماضي بعد انتهاك الوكالة للقانون الروسي لدى مزاولة أنشطتها، بحسب وزارة العدل الروسية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. بحرية الجيش الإيراني تحتجز زورقي تجسس أمريكيين في مياه البحر الأحمر. استشهاد فلسطيني لدى طعن جندي إسرائيلي بجروح خطيرة ومقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين. عشرة القتلى والجرحى جرى انفجار هائل في أحد أكبر مساجد هرات غرب أفغانستان. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر، والذي نبتدئه بهذا الدعاء: اللهم احفظ وليك المنتظر، اللهم احفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأظهر به العدل، وأيده بالنصر، وانصر ناصريه، وخذل خاذليه، واقسم قاسميه، واقسم به جبابرة الكفر. معنا في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي، فأهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
فاصل نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي الفاضل.
في اللقاء الماضي سماحة الشيخ تفضلتم بالحديث والبيان حول موضوع الروم في القرآن الكريم، وأيضا حول من هم بنو الأصفر والبيزنطيون، وكل هذه التسميات وطبيعة المواجهة والصراع بين الغرب والجيش الإسلامي في عصر الزهور. نأتي الآن إلى مسألة أخرى أيضا، كما أن الروم ذكر في القرآن الكريم ولهم سورة، هناك سورة باسم الروم، سورة الروم، هناك أيضا سورة باسم أهل الكهف، وقد ذكروا أيضا في الروايات بأنهم سوف يكونون من وزراء الإمام المهدي عليه السلام. ما حقيقة هذا الأمر؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، القضية التي تتعلق بأهل الكهف وهؤلاء الفتية الذين آمنوا في زمنهم بالسيد المسيح وقد هربوا من جور وظلم اليهود إلى ذلك الكهف. أما العلاقة الواردة ما بين أهل الكهف وزمن الظهور، هذا ما تبينه لدينا روايات كثيرة، وأهم تلك الروايات الواردة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال وينادي منادي في شهر رمضان من ناحية المشرق عند الفجر. انظر الرواية، أغلب الروايات تقول من ناحية المشرق، تحدد المشرق، لكن هذا أي مشرقين؟ أين حدود المشرق؟ بعض الروايات حددت في خراسان وفي إيران، وما بعد ذلك لم تطرق إلى أبعد من ذلك. فقال عند الفجر: يا أهل الهدى اجتمعوا، هذا لمن؟ لأهل المشرق. وينادي منادي من قبل المغرب بعدما يغيب الشفق، يقول: يا أهل الباطل اجتمعوا. إذن عبر بأهل المشرق بأنه ماذا؟ يا أهل الهدى. وعبر عن أهل المغرب بيا أهل الظلم والباطل. وعبر عن أهل المشرق عند الفجر، يعني عند بزوغ الشمس، عند ظهور النور. ولكن عندما يأتي إلى المنادي في عند المغرب، يعني في فترة بدء الظلام. انظر أمير المؤمنين كيف يفصل تلك. نحن عندما نقول بأن أهل البيت عندما يعبرون عن رواياتهم وحكاياتهم ونعم وبقولاتهم يكون بالدقة المتناهية، لكن المشكلة وين؟ المشكلة في أنه في القابل كيف يفهم تلك الروايات، لا أنه في الفاعل. الفاعل واضح المطلب، لكنه بالنسبة للثقافات وثقافة الظهور والانتظار، نعم، هي تكون هنا المشكلة. أعود للرواية، يقول: يا وينادي منادي من قبل المغرب بعدما يغيب الشفق، ويقول: يا أهل الباطل اجتمعوا. وتقبل الروم إلى الساحل، ساحل البحر، طبعا أي ساحل؟ ساحل الأبيض المتوسط، نعم. وتقبل الروم إلى الساحل عند كهف الفتية. إذن التجمعين سوف يكون عند كهف الفتية، فيبعث الله الفتية من كهفهم مع كلبهم، منهم رجل يقال له مليخة، وآخر يقال له خملاها أو خملاها، وهما الشاهدان المسلمان أو المسلمان للقائم. وهذه الرواية نعم في البحار في الجزء 52 صفحة 275. ويدل هذا الحديث على أنه قريبا من الظهور، من ظهور الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه. فالنداء أين يكون؟ يقول النداء في شهر رمضان، ويستمر تسلسل الأحداث إلى محرم، لأن ظهور الإمام يكون في العاشر من محرم. فالجيش الغربي يأتي إلى الشام في عكا وفي صور كما في بعض الروايات، وعند كهف الفتية وهم أصحاب الكهف، أي في أنطاكية والساحل السوري التركي. وقد وردت أحاديث عن أصحاب الكهف أنهم يكونوا من أصحاب المهدي عجل الله فرجه وسهل.
شكرا فقط. نعم، فاصل ونعود لكم من جديد أعزائنا المستمعين.
ليتا شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرد أم غيرها أم ذي طوى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي. في الحقيقة أنه في الرواية عند قالت وأنه قيادة هؤلاء الفتية، أشار أن هؤلاء الفتية لهم رجلان هم يكون قائدان لتلك الفتية. قال أحدهم اسمه مليخة والثاني اسمه ماذا؟ خملاها. قال وهما الشاهدان المسلمان أو المسلمان للإمام المهدي، على قراءتين. إذا كان المسلمان فإذن هم باتباع باعتبارهم القادة فيتبعونهم، وإذا يسلمان فيسلمان للإمام المهدي. أما الموقع نعم، وروايات كما تقول في بعض الروايات أنه هذا كهفهم وأصحاب نعم يكون في أنطاكيا، وهو بالدقة يقول في الساحل السوري التركي المشترك. ووردت أحاديث أن أصحاب الكهف أنه ماذا؟ أنهم يكونوا من أصحاب المهدي. ما هو دورهم؟ ما هو دورهم؟ هذا دورهم يكون واضح من خلال الحكمة في أن الله أوجدهم، هنا تكون يكون دورهم، باعتبار أنه أولا يكونوا هم من وزراء الإمام المهدي. الأمر الآخر أنه إظهارهم عندما ينزل الغاب في تلك الفترة بجيوشه، نعم الحكمة أن يكونوا أنهم آية للمسيح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هم كانوا مؤمنون بالمسيح وهربوا من اليهودية خوفا منهم، باعتبار أنه كانوا يخفون إيمانهم بالمسيح وخوفهم على أنفسهم من القاتل. فعند خروجهم باعتبارهم قيادات المسيح في تلك الفترة، فيقول الحكمة أن يكونوا آية لمن؟ للغرب، آية للمسيحيين خاصة. كما أن الروايات تشير إلى أن أصحاب المهدي سوف ماذا يفعلون؟ يستخرجون من غار في جبل في أنطاكيا النسخ الأصلية من التوراة والإنجيل، حيث يحتجون بها على الروم واليهود
وليس ببعيد أن يكون هو نفسه كهف الفتية. إذن الفتية سوف يأتون بأي شيء، يأتون بالكنوز الموجودة في الكهف التي هم مثلا في حوزتهم، النصوص الأصلية والتوراة الأصلية والإنجيل الأصلي، هذا الذي هو يدلل على أنه هذه الكتب الأصلية هي التي تبشر بالديانة التي سوف تأتي ويجب الالتحاق بها، وتبشر بظهور المخلص الذي لا بد من الالتفاف حوله وتأييده ونصرته. وهؤلاء الفتية بما أنهم سوف يكونوا هم الوزراء وهم القادة عند الإمام المهدي عجل الله فرجه، فمن هنا يكون هذا دورهم وبشكل واضح. مثلا الرواية عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام يقول أنه وتستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، فتلك السنة يا جابر هي اختلاف كثير في كل أرض من ناحية الغرب. إذن هذا التجمع الهائل الذي سوف يكون، أين يكون قرب هذا الموقع ألا وهو موقع الفتية والجبل الذي سوف تخرج منه تلك فتية أهل الكهف، باعتبار أنهم لهم الحكمة ولهم القيادة ولهم الحجة على أهل الغرب بأنه أيها الغرب، أيها الجيش المقبل على الإمام المهدي، نحن الذين ذهبنا بالمسيح، جئنا لنصرة المسيح ونحن الدليل على المسيح، وهذه كتبكم التي أنتم تدعون أنها هي لكم، حقيقتها موجودة لدينا. طبعا بمساعدة الإمام المهدي وجيش الإمام المهدي سوف، وعلم الإمام المهدي بأنه تلك الكتب موجودة في هذا الكهف.
نعم، وهناك حقائق كثيرة سمحت الشيخ مكتوبة ومسجلة ومدونة عثر عليها في الأردن، مجموعة من المخطوطات سميت بلفائف البحر الميت، وهذه بها العديد من الحقائق حول المسيح عليه السلام وحول أيضا العصر موسى عليه السلام. وهناك كذلك في هذه اللفائف، لفائف البحر الميت، هناك حقائق كثيرة عن عصر الظهور ومستقبل البشرية، وهي موجودة الآن في الفاتيكان ومسكوت عنها، كما هو مسكوت أيضا عن إنجيل برنبة كما تعلمون. هذه الأشياء ربما سوف تظهر إن شاء الله في عصر الظهور بإذن الله.
بإذنه تعالى
إن شاء الله. سوف نواصل الحديث لكن بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات.
ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة
الشيخ. مرحبا بكم سيدي الفاضل.
هناك في سورة الروم الآية الكريمة، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قالوا بأن هذه الغلبة وهذا النصر المقصود به هو نصر الإمام المهدي عليه السلام، كما ورد أيضا في بعض الروايات عن المعصومين عن الأئمة عليهم السلام، ما حقيقة هذا الأمر؟
نعم، في الحقيقة أنه هذه السورة، سورة الروم، وتلك الآية التي قالت غلبت الروم، نعم، وفي أدنى الأرض، نعم، هنا الرواية التي وردت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل عن قضية الروم ونصر الروم وغلبة الروم، وأنه متى سوف يكون، لأن في السابق أنه حدثت أنه معارك ما بين المسلمين وما بين الروم، وبالنتيجة أنه الروم خسرت المعركة، وبعد ذلك أنه عندما يقول من بعد غلبهم سيغلبون، أي بمعنى سوف يسيطرون على البلاد الإسلامية فيما بعد، يعني في بداية الأمر في أول عصر المسلمين، كما تبين الرواية في أول عصر المسلمين غلبوا، لكنه بعد ذلك ماذا؟ أنه أوروبا سوف تحتل أغلب الدول الإسلامية والدول العربية وتسيطر عليها، لكن يستمر هذا الغلب ويستمر هذا الفوز أم لا يندحرون بعد ذلك. فلذلك الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال فسر نصر الله للمؤمنين بظهور المهدي. إذن أوروبا والروم في السابق وأوروبا في الوقت الحاضر أنه سوف يخسرون المعركة متى؟ يقول وهذا بنصر بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وكأنه ماذا؟ وكأنه نصاره على الروم. الرواية في المحجة للبحراني في صفحة 170. نعم. وهذا يدل ويكون مقدمة لأي شيء، هذا سوف يكون مقدمة، يعني هذا النصر سوف يكون مقدمة لنزول المسيح عليه السلام، لأنه قضية الروم تدلل على أنه سوف يخسرون المعركة بنصرة الإمام المهدي كما عبر عنها الإمام الباقر بعد ذلك، ولكن متى؟ هذا يكون تمهيد لنزول المهدي. بما أنه أهل الكهف هم من أنصار ويؤيدون الإمام المهدي، فلا بد أنهم يتبعون المسيح، والمسيح هو ينزل سوف بعد ذلك، فهم ينصرون أهل الكهف ينصرون المسيح ويتفقون جميعهم على نصرة الإمام المهدي. فلذلك سورة الروم دلت على خسران الروم في نهاية الزمان، أي في زمن الإمام المهدي، وتلك السورة هي تشير إلى زمن الإمام المهدي.
نعم، ولكن هناك تفسير آخر سمحت الشيخ لهذه الآية المباركة. قيل بأن الآية تتحدث عن الصراع بين الفرس والروم، وأيضا قيل بأن الروم سوف تكون لهم الغلبة على أساس أنهم أهل كتاب، أنهم مسيحيون، والمسألة لا تتعلق بعصر الظهور أبدا، ولكن تتعلق بذلك الصراع الطويل والحرب الكبرى المستمرة والتي كانت دائمة بين القوتين العظميين الفرس والروم. فكيف إذن نستطيع أن نقول بأن الأمر يتعلق بانتصار الإمام المهدي؟ الآية صريحة تقول وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني من بعد هزيمتهم سوف ينتصرون، ينتصرون إذن على القوة الأخرى، يعني بمعنى الفرس يعني. فكيف إذن يمكن أن نوفق بين هذا وذاك؟
نعم، هذه الروايات التي قالت وهذا البيان والتوضيح الذي أشار بأنه قضية الروم أنه يغلبون في بادي الأمر وبعد ذلك سيغلبون، نعم هذا واضح، أنه واضح الأمر. لماذا؟ لأنه قلنا نحن في صدر الإسلام حوصرت تلك الإمبراطورية الواسعة العظيمة، وبعد ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يفروا من قبضة المسلمين، فاستطاعوا أن يحصروا أنفسهم في هذا المكان، واضطروا إلى دفع الجزية للمسلمين وخسارتهم في الحرب، ولكن لم يتركوا مسيحيتهم على هذا الأساس، قبلوا بدفع الجزية. نعم، وقضية الفرس أنه على اعتبار أنه هم دخلوا إلى الإسلام ليس مجبرين، ودخلوا بالإسلام ليس خائفين، بل دخلوا الإسلام طائعين، لذلك الفرس عند دخول الإسلام إليه كانوا هم الممهدون لدخول المسلمين بالسيطرة على الحكومة الساسانية وآخر حكام الساسانيين للألم الذين كانوا يعيشونه تحت ظل تلك الدكتاتورية، فكان بإمكانهم إعطاء الجزية للمسلمين ويبقون كما هم مع المسيح، لكنه بالنسبة للفرس دخلوا الإسلام طائعين، ودخلوا الإسلام وهم ماذا؟ منفتحين، تركوا تاريخهم وتركوا لغتهم وصاروا من المدافعين عن اللغة العربية والمحافظين عليها، بل صاروا من علمائها، وتركوا كل موروثهم الشعبي وموروثهم الدياني التديني، وأصبح الإسلام لديهم هو المركز وهو الإشعاع. فإذا قضية الفرس بأنه دخلوا الإسلام نعم حدثت في قديم الزمان أنه خسروا الروم، وهذا يدلل على أنه المعركة الأخيرة التي سوف يسيطر عليها الغرب، وهذا واضح من قواعد الآن في الغرب في الخليج، قواعد في فلسطين، قواعد في المغرب العربي، قواعد في الشرق، قواعد هذه كله لمن؟ هذه كلها للدول الغربية. فهذا الذي يقصد به غلبة الروم، لكن هذه الغلبة سوف تستمر. من هنا جاء قول الإمام الباقر بأبي وأمي بأنه هذه الغلبة التي سوف تكون للروم التي قالها القرآن أنه بما أنه أهل البيت عندهم أهل عندهم كل الذكر وهم المفسرون للذكر وهم الذين يوضحون الذكر. الإمام الباقر كان بشكل صريح قال تلك الغلبة في نهاية الأمر تكون باندحار الروم على يد الإمام المهدي، فتلك الغلبة الصريحة هي للإمام المهدي في نهاية العصر والزمان.
نعم، عودة أو رجعة أهل الكهف إذن إلى الحياة، هذا ربما يكون من أدلة الرجعة التي ينكرها البعض، البعض لا يقبل بقضية الرجعة. فهل يمكن أن نقول بأن يعني هذه الرجعة لأهل الكهف تعني بأن أيضا أناسا آخرين مؤمنين وغير مؤمنين سوف يرجعون في عصر الظهور أم لا سمحت الشيخ؟ الجواب بعد الفاصل لو سمحت. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات.
يا عزيز ارحم ذلين، يا غني ارحم فقري، ويا قوي ارحم ضعفي. فبمن يستغيث العبد إلا بمولاه، وإلى من يطلب العبد إلا إلى سيده، إلى من يتضرع العبد إلا إلى خالقه، بمن يلوذ العبد إلا بربه، إلى من يشكو العبد إلا إلى رازق. اللهم ما عملت من خير فهو من، لا حمد لي علي، وما عملت من سوء فقد حذرتني، فلا عذر لي فيه.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
مولانا، بما أن الرجعة سوف تكون في عصر الظهور، واتضح من خلال الروايات أن أهل الكهف سوف يرجعون ويلتحقون بنهضة الإمام المهدي وهم سوف يكونون من أصحابه، هل يعني هذا أن أناسا آخرين ممن فارقوا الحياة، ممن محضوا الإيمان محضا وممن محضوا الكفر محضا، سوف يرجعون إلى هذه الحياة في عصر الظهور أم لا؟ هل هذا ممكن؟
نعم
نعم، تفضلوا.
قضية الرجعة ومفهوم الرجعة ومعتقد الرجعة طبعا هو من ضروريات المذهب كما تعرف، هي من ضروريات المذهب، بأنه أكثر من يؤمن بقضية الرجعة هم الفرقة الإمامية والإمامية، أيضا بعض الفقهاء أيضا لا يعني بعض الفقهاء أيضا أنهم لا يؤمنون بهذه القضية لعلة. طبعا فقهاءنا جزاهم الله خيرا أنه عندما يضعون هذا الأمر على طاولة الباحث، مثلا لدينا بعض آراء الفقهاء بأنه يقولون أنه الإنسان بطبيعته هو مجبول على التكامل، وتلك الحياة الموجودة في هذا العالم هي عبارة عن إماتة وإحياء، إماتة وإحياء، إماتة وإحياء إلى نهاية الزمن. فيعبر عنه بأن هذا نعم عندما تكون ولادة في رحم الأم يعني إماتة في صلب الأب، وعندما تكون ولادة في الحياة الدنيا يعني إماتة في رحم الأم، وعندما تكون إماتة في الحياة الدنيا ولادة في البرزخ، وبما تكون إماتة في المرزخ تكون ولادة في يوم القيامة. هكذا يعبرون بأنه تلك المراحل هي مراحل كمال ليس مراحل رجوع. فبما أنه الإنسان ميال إلى الكمالات وهو مجبول إلى الكمالات، فإذا الإنسان في ترتيب حياته هو يرتقي لا أنه يرجع إلى ما كان عليه. هذا بدليل أنه الدراسات تبدأ من المرتبة الأولى في التعلم إلى أن يصل إلى مراحل الماجستير ومراحل الدكتوراه وهكذا، وليس من المعقول أنه الإنسان عندما يريد أن يصل إلى مراحل عليا أنه يكون له كمالات عندما يرجع إلى المراتب الخلفية. وحتى على مستوى المعتقدات في قضية الإمامة والنبوة، عندما قال إبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إمامًا، إذن هو أعطاه مرتبة أعلى من مرتبته السابقة ألا وهي مرتبة الإمامة. فدليل الفقهاء عندما يقولون نحن لا نقبل بقضية الرجعة باعتبار الموت وكبال، لا نقص باعتبار أنه هو سوف يتحلل هذا البدن عن ماذا؟ يتحلل تتحرر الروح عن ذلك البدن الذي هو ماذا؟ قد حاصر الروح، والروح تتحرر وتنطلق إلى ما شاء من الاتجاهات. فليس من المعقول أن الله في عملية التكامل البشري وعملية السمو البشري أن يرجع إلى مرتبة أدنى وهو إلى الحياة الدنيا باعتبار إلى وصل إلى مرحلة الموت، فالموت وماذا متحضر ومرحلة عليا أعلى من مرحلة الحياة، فكيف تريدون منا أن نؤمن بقضية الرجعة؟ هذا من جهة. جهة أن القرآن صريح بالقضية، القرآن صريح في قضية الإماتة والإحياء، مت مرتين وأحيتنا مرتين، فهذا يدلل على أنه مسألة الرجعة أن هنالك من سوف يظهر مع الإمام المهدي في نصرته، يعني من قسم منهم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالروايات الواردة أن الإمام الحسين أيضا يظهر مع الإمام المهدي، أمير المؤمنين وذلك يظهر مع الإمام المهدي. نعم، فدليل رجوع أهل الكهف إلى الحياة الدنيا لنصرة الإمام المهدي هذا أوضح دليل على قضية الرجعة من جهة. من جهة أخرى لأنهم يكونوا الدليل وهم يكونوا البيان والبرهان والحجة على كل أهل الغرب في قضية أنه ماذا؟ في قضية نصرة الإمام المهدي، باعتبار تلك الجيوش القادمة لمحاربة الإمام المهدي تكون على أساس ماذا؟ على أساس أهلهم أصحاب كتاب وهم الذين ينصرون السيد المسيح، فبما أنه السيد المسيح سوف ينصر الإمام هم لابد أن يكونوا تحت راية المسيح. نعم. وبما أن أهل الكفية يتبعون المسيح وهم في نصرة المسيح سوف يكونون تحت إمرة المسيح. وبما أنه المسيح، مسألة تعويض 1+1=2، وما زال أنه المسيح هو من أحد قواد الإمام المهدي، فيكون الغرب وأهل الكهف والمسيح كلهم تحت راية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. فإذا قضية الرجعة هذه من الموثوقات وهي من الأساس الأمور الأساسية في أن هنالك من سوف يرجع مع وينصر الإمام المهدي، ولدينا نعم. هنالك البدائل أيضا، الأبدال.
نعم.
الأبدال أيضا الذين سوف يظهرون مع الإمام، مع العلم أنهم ليسوا بمسلمين. واقعا أنه قضية نصرة الإمام المهدي ونصرة الإمام الحسين كما بينا في حلقات سابقة هذا ليس موجود في قضية التراث الإسلامي، بل نحن بيناه حتى في التراث التوراتي والتراث الإنجيلي، عندما قلنا الآية التي في السماء عندما تكون تلك المرأة التي ماذا سوف يجللها 12 كوكبان، وهنالك التنين يريد أن يأخذ هذا الوليد الذي هو نعم الذي ماذا الذي حسب الرواية الذي سوف ماذا يطالب بدم ذلك المذبوح بشمال الفرات.
أحسنتم.
هذا واضح في التوراة.
نعم.
فإذا مسألة الإمام الحسين والمطالبة بثأره متى سوف تكون؟ في يوم القيامة؟ لا يمكن، لأنه ما معنى أنه يكون ثاره في يوم القيامة في حين أنه ظهور الإمام المهدي في الروايات الواردة في لدينا عندنا في دعاء الندم مثلا، أين الطالب بدم المذبوح
المقتول
بكربلاء؟
نعم.
يا لثارات الحسين التي سوف تأتي في ذلك اليوم. إذن ثارات الإمام الحسين متى تؤخذ ومتى تستأصل؟ تستأصل في هذه حياة الدنيا.
نعم.
هذه من جهة أنه الإمام الحسين لابد أن يؤخذ ثاره من قتلتي، مع العلم أنه أخذ الثار على يد المختار صحيح.
نعم.
لكنه هذا ليس هو نعم مقدمات للثار، وإنما ثاره سوف يكون على يد الإمام المهدي. هذا من جهة.
نعم.
من جهة أنه هؤلاء الذين كما تفضلتم قاموا بتحريف رسالة بأعظمها من الله سبحانه وتعالى، وقاموا بتحريف وإجرام الناس وتحويلهم إلى 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 أناس منحرفين. هؤلاء يعاقبون أو لا يعاقبون، يحاسبون أو لا يحاسبون. نعم. إذن واحدة من ثارات القرآن وثارات الانحراف في الشريعة وثارات الإمام الحسين وثارات أمير المؤمنين، هذه كلها تتعلق برقبة الإمام المهدي.
أحسنت.
ونعم في أن يكون ماذا؟ هو المطالب بثأرات الإسلام وثارات الديانة الإسلامية.
وأكبر ثأر للإمام الحسين عليه السلام هو أن ينتصر الإسلام الذي فداه بروحه ودمه الشريف. نعم، الإمام الحسين عليه السلام. فطبعا هذا سوف يكون إن شاء الله نصرا عظيما، وأيضا انتقاما لكل من استشهدوا وضحوا بأرواحهم في سبيل نصرة الدين الحق. شكرا لكم سماحة الشيخ. أشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين على حسن المتابعة والاهتمام، وسوف نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبها الله لنا ولكم. إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. تابعونا أيها الأحبة. العهد. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة وجميل القصص والبيان قصة شاب اسمه نعمان. في فجر أحد الأيام وقبل بزوغ الشمس، عاد نعمان من عمله الليلي إلى بيته خلسة، فتح الباب على مهل وحذر حتى لا يحدث أي صوت فيوقظ أمه. تسلل إلى غرفته بخطوات هادئة تماما، لكنه عندما مر من أمام غرفة أمه شعر وكأنها مستيقظة. أرهف سمعه نحو الغرفة فسمع أمه وكأنها تبكي. دنا من باب الغرفة وراح يرهف السمع أكثر فأكثر، فسمع صوت أمه تدعو له وهي ساجدة في محرابها: اللهم اكتب لولدي الهداية والتوبة النصوح، فإنه مذنب ومسيء يأكل الحرام. يا إلهي، إنها تعلم، الويل لك يا نعمان. بهذه الكلمات حدث نعمان نفسه بعد أن سمع دعاء أمه له. دخل غرفته، رمى الكفن الذي سرقه الليلة الماضية في جانب وهو ينظر إلى بياضه الناصع وكأنه لم يمسسه التراب. نعم أيها الأحبة، عمل بطل قصتنا هو نبش القبور وسرقة أكفان الأموات. الكفن الأخير الذي سرقه هو لتاجر قماش، وكان من أجود الأكفان، ولا بد أن قرقوش البزاز الذي يشتري منه الأكفان المسروقة سيدفع له ثمنا جيدا لقاء كفن تاجر القماش والذي كان يكرهه جدا لأنه كان منافسه الأكبر في السوق. أعهدك يا أمي إنني سوف أتوب إلى الله توبة نصوحا بعد بيع كفن تاجر القماش، وسوف لن أعود أبدا إلى سرقة الأكفان. بهذه الكلمات كان يخاطب نعمان نفسه عندما كان في طريقه إلى دكان قرقوش البزاز. باع نعمان سارق الأكفان الكفن لقرقوش البزاز وأبلغه أنه الكفن الأخير لأنه سيتوب إلى الله بعد أن سمع دعوة أمه له وبكاءها في محرابها. اسمع يا هذا، أجل توبتك إلى ما بعد هذه الليلة. سمعت أن الشيخ أمين الدين الطبرسي قد توفي صباح اليوم وسيدفنونه الليلة. أريد كفن هذا الشيخ وسأشتريه منك بأغلى الأثمان. ائتني بكفن هذا الشيخ وخذ ثمنه، وبعدها توب إلى الله وافعل ما بدا لك. فعلت وسوسة قرقوش فعلتها في نعمان النباش. وعندما حل الليل وغشي النوم عيون الناس، حان موعد خروج نعمان إلى عمله الليلي. وبعد تردد وأخذ ورد بين نفسيه الأمارة واللوامة، أخذ معوله وغاص بين قبور المقبرة راكبا سواد الليل متخفيا حتى وصل إلى قبر الشيخ الطبرسي الطري التربة، إذ لم يمضي على مواراته الثرى سوى سويعات. بدأ النبش وإذا به يسمع صوتا يناديه: يا إلهي، وكأني ما زلت أسمع صوت أمي وهي تطلب مني ألا أفعل. أعاهدك يا أماه، أعاهدك وأشهد الله على عهدي أنه آخر قبر أنبشه وآخر كفن أسرقه. بهذه الكلمات عاد نعمان إلى ساعديه القوة وراح ينبش القبر، ينبش وينبش، لكنه ما زال يسمع صوتا. توقف عن النبش وراح يرهف سمعه، وكأن الصوت أتاه من تحت التراب. توقف عن العمل قليلا: ما بك يا نعمان؟ هل جننت؟ لقد نبشت عشرات القبور من قبل، منذ متى أصبح للأموات أصوات؟ استمر في عملك فأنهي الأمر بسرعة. بهذه الكلمات أقنع نعمان نفسه واستمر بالنبش، لكنه صعق وكاد قلبه أن يتوقف عن النبض لما رأى يدا تمتد إليه من تحت التراب. أفاق الميت، عادت الروح إلى جسد الشيخ الطبرسي. لا تخف، لا تخف يا ولدي، لا تخف، أنا لم أمت، اختل نبض قلبي وأغمي علي لوقت طويل، فظن أهلي أنني ميت. سأعطيك كفني حلالا عليك، اذهب إلى داري أرجوك، اذهب إلى داري وأتني بملابس ألبسها وسأهبك لذلك مالا كثيرا. اذهب إلى بيتي وأتني بملابس ألبسها أرجوك، هيا اذهب. الصباح في المدينة، وقد انتشر خبر عودة الشيخ أمين الدين الطبرسي إلى الحياة كالنار في الهشيم، وكأن المدينة كلها وبأهلها جميعا هرعت إلى بيت الشيخ لتتأكد من الخبر. والشيخ قد عرف نعمان بأنه الشاب الذي مر مستطرقا من قبره فسمع صوته ونبش قبره واستنقذه من الموت المحتوم، وصار نعمان الوسيلة للشيخ لاستجابة دعائه والعمل بنذره. فالشيخ عندما علم أنه مدفون في القبر دعا الله بأن يرسل له من ينقذه، وإن استجاب الله تعالى له دعاءه وتحققت أمنيته فسيكتب تفسيرا كاملا للقرآن الكريم. استبشر الناس خيرا بعودة الشيخ إلى الحياة، وراحوا يمدون إلى نعمان يد التحية والشكر على فعلته إذ أنقذ شيخهم من موت محتوم. كان نعمان واقفا في زاوية من بيت الشيخ يرمق الشيخ بعين الممتن الشاكر، فقد وهبه الشيخ سمعة وكرامة لم يشهدها في حياته قط. كانت أم نعمان فرحة جدا لما ناله ابنها من منزلة ووجاهة بين الناس. نعم أيها الأحبة، بفضل الشيخ الطبرسي عاد نعمان إلى الحياة الطبيعية الكريمة بين الناس، وصار يعرف بمنقذ الشيخ. فالشيخ الطبرسي مع علمه بعمل نعمان وهو نبش القبور وسرقة الأكفان لم يخبر أحدا بماضي نعمان بعد أن عاهده، وعاهد الله تعالى بأن لا يعود أبدا لنبش القبور. ووهب الشيخ الطبرسي نعمان مالا وقام بتعريفه لأحد تجار المدينة، ومع مرور الأيام أصبح نعمان تاجرا من التجار المرموقين. وبفضل نعمان عاد الشيخ الطبرسي إلى الحياة ووفى بعهده ونذره لله تعالى، إذ كتب تفسيره المرموق والمعروف في الأوساط العلمية بتفسير مجمع البيان في تفسير القرآن. نعم أيها الأكارم، كانت هذه نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. كونوا على الموعد أيها الأحبة في الحلقة المقبلة لنوافيكم بإذن الله تعالى بحكاية أخرى نختارها لكم من جميع الحكاية والقصص. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، ودمتم بألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. ألو طهران يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. عند 12 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء. على مدى نصف ساعة في الساعة 12:28 تستمعون لقاء في الهواء الطلق، حديث في التربية. في تمام الساعة 1 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. في الساعة 12:01 تستمعون إلى التلاوة المختارة، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:10. يوم لك الأيام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:24. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 12:36. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 13:09 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلهم لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم
ضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك،